أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسق إذا دار الأمر بين وجود شيء وحرمته لعدم حدوث حجة على أحدهما تفصيلا بعد نهوضها عليه إجمالا ففي الوجود. بعد ما قرأ المسلم من مسألة البراءة والاشتراك يبدأ بمسألة إطالة تحريم. هذه المسألة تسمى بإطالة تحريم لدوران الأمر بين المحظورين، أي بين الوجود والحرمة، فما عدم ترجيح أحدهما على الآخر الحكم هو التخييم، ولهذا سميت بإطالة التخييم. وقبل دخول تفصيل البحث لا بد من بيان ما هو محل الكلام في هذه المسألة. توضيح ما هو محل الكلام يتوقف على أمور، على بيان أمور. الأمر الأول بأن يدور الأمر بين الوجود والحرمة فقط، ولم يكن هنا احتمال الإباحة، إذ مع احتمال الإباحة يحكم بالإباحة فيخرج الأمر عن دوران الأمر بين المحذورين أي الوجود والحرمة. الأمر الثاني أن لا يكون أحد الحكمين أي الوجوب والحرمة مسبوقا بالوجوب، إذ لو كان أحدهما مسبوقا بالوجوب فيجري استصحاب وجود بما علم وجوده، ويجري إطالة عدم الآخر فلا يحكم بالتخييم. على هذا الفرض إلا تخرج المسألة عن محل الكلام. الأمر الثالث بأن لا يكون جانب الوجوب تعبديا أن يكون توسليا، في محل الكلام ما لا يوجد مورد لا يمكن المخالفة القطعية، فلو كان أحد الحكمين تعبديا لزم المخالفة القطعية، والوجوه خالفة القطعية خالفة محل الكلام. ثم الشبهة في محل الكلام تارة تكون حكمية وأخرى تكون موضوعية، ومثال الشبهة الحكمية إذا كان الرجل مقطوع الآلة مقطوع الذكر فتزوج بامرأة وبعد أخذ النكاح صاحبها إذ لم يترك من الذكور صاحبها ثم طلقها، فهذا هذه المصاحبة تسمى دخولا شرعا أم لا؟ إذا كانت هذه المصاحبة دخولا شرعا فهذا الطلاق يسمى طلاقا رجعيا، فعلى الرجل الرجوع بين العدة وسلب الاستمتاع من المرأة، وعلى المرأة القبول، يجب عليها قبول ذلك، وعلى تقدير عدم المصاحبة دخولا فهذا الطلاق يكون طلاقا بالغا. فلا يجوز للمرأة استجابة ما سلب منها الرجل من الاستمتاع. الاستجابة على هذا البر محكوم بالشرع، فيدور الأمر بين وجوب استجابة وبين حرمة الاستجابة والشبهة حكمية. يدور الأمر بين المحكومين الشبهة الحكمية، ومثال الشبهة الموضوعية كما إذا حلف رجل على وجه زوجته في وقت معين ثم نسي أنه حلف على ترك الوجه كي يكون الوجه في ذلك الوقت المعين حراما، أو على فعل الوجه كي يكون الوقت واجب على ذلك الوقت واجبا، فيدور أمر الوقت بين الوجود والحرمة، والشبهة موضوعية. ثم الوجوع الأقوال في هذه المسألة، في المسألة وجوع الأقوال وأشار إلى هذا الوجود المسلم. الوجه الأول جريان البراءة العقلية والنقلية بالإضافة إلى كل من الوجوب والحرمة، إذ كل من الوجوب والحرمة مما يشك يشك في مورد الشك. فيحكم العقل يقول اعتقاد بلا بيان لو فعل وكان حراما في الواقع، ويشمل عموم العقل أيضا، كل شيء حلال حتى تعلم لو حرام، رفع عنهم مثل ما لا يعلمون. فتجد البراءة بالنسبة إلى كل من الوجوب والحب. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني تقديم جانب الحرمة، يتقدم جانب الحرمة، تقديم جانب الحرمة لأمور. الأول لقاعدة الاحتياط، إذ الأمر يدور بين التعجيل والتحليل، تعجيل جانب الحرمة، أو التحليل بين أخذ بالحرمة والأخذ بالوجوب. فالأخذ بالحرمة معين مقتضى الاحتياط هو الأخذ بالحرمة، وترك المشكلة هذا هو الاحتمال الثاني والقول الثالث. القول او اخذ بجانب الحرمة لاخبار التوقف عن الشبهة. المقتضى التوقف عن الشبهة ترك الشبهة، او لاجل دفع المفسدة اولى من جذب المنفعة، او لكون اجزاء الحرمة الى المطلوب اتم من اجزاء الوجوب الى المطلوب، لكون الحرمة الاخذ بالحرمة كيف اتم. اذا الترك يجتمع مع الفعل اذا اخذ بجانب الحرمة، ولكن الفعل اذا اخذ بجانب الوجوب لا يجتمع مع الحرمة. هذا هو القول الثاني، الاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث وجوب الاخذ باحد ما تحصيلا، الاحتمال الرابع التخيير احلى والاباحه شرعا. هذا الاحتمال الاخير هو ما اختاره المفسر، اي التخيير عقلا والاباحه شرعا. فالمدعى على ما اختاره المفسر مركب من جزئين، الجزء الاول هو التخيير عقلا، والدليل على هذا الجزء هو عدم الترجيح. لو اخذ لاحد ما مع عدم الترجيح لزم الترجيح بلا مرجح، فلا بد من الحكم بالتكليف. والجزء الثاني من المدعى الاباحه بمقتضى اخبار الحليه، كل شيء حلال حتى تعرف انه حرام. جانب الحرمه ليس معذور، فيشمله تشمله هذه الأخبار. هذا ملخص الكلام في الوجوه والأحوال في هذه المسألة. إذا دار الأمر بين الوجوه، وجوب الشيء وحرمته لعدم النهوض، لعدم قيام حجة على أحدهما، أي على الوجوب والحرمة تفصيلا بعد النهوض بها، أي بعد قيام الحجة على الحكم إجمالا على الوجوب والحرمة، ففي وجوه وأحوال. الوجه الأول الحكم بالبراءة عقلا ونقلا لعموم النقل، رفع عن أمة ما لا يعلم يشمل المقام، إذ كل من الوجوب والحرمة مما لا يعلم. وحكم العقل بخدش المؤاخذة على خصوص الوجوب أو على خصوص الحرمة للجهل بخصوص كل منهما، فالمؤاخذة على كل منهما مؤاخذة بلا بيان، فيحكم العقل بخدشها. هذا الاحتمال الثاني والقول الثاني. الثالث ووجوب الأخذ أحدهما تعيينا، أي بجانب الحرمة تعيينا مثلا للأمور التي ذكرها، أو تعيينا والرابع والتخيير بين الترك والفعل عقلا، مع التوقف عن الحكم بالوجوب أو الحرمة رأسا، أو مع الحكم عليه بالإباحة شرعا. هذا الخامس، هذا الأخير هو أو جهو الأخير، هذا الأخير هو المكلف، هو مختار المتنهي. فمختار المتنهي هو الحكم بالتخيير عقلا والحكم بالإباحة شرعا لعدم الترجيح بين الفعل والترك. هذا هو وجه التخيير. لماذا الحكم هو التخيير؟ لعدم الترجيح بين الفعل والترك، فالاخذ باحدهما معينا هو مستسلم للترجيح من غير مرجح. والشمول مثل كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، هذا وجه للحلية شرعا. شمول مثل كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، لا، أي بالموت لدوران الأمر بين الأحكمين. ولا مانع من عنه عقلا، لا مانع عن شمول للموت عقلا ولا عقلا. المانع العقلي هو لزوم المعصية ولا تلزم المعصية، إذ المفروض عدم إمكان المخالفة القطعية وهي المعصية. وليس ما يدل شرعا أيضا على الحرمة كي يكون مانعا، وقد عرف أنه لا يجب موافقة الأحكام على الالتزام. هذا يمكن أن يكون نفعا للسؤال المقدم، والسؤال أنه تلزم المخالفة القطعية غاية الأمر، المخالفة القطعية من حيث الالتزام. المخالفة القطعية على قسمين، العملية والالتزامية. فلو لم يلتزم هنا لا بالوجوب ولا بالحرمة، التزم بالإباحة تلزم المخالفة الالتزامية، لأن الحكم الواقع إما الوجوب وإما الحرمة. فلا يصح الالتزام بالإباحة. يقول المثلث الجواب: المخالفة الالتزامية ليست واجبة كي تكون مخالفته محكوم بالحرمة، ولو كان الالتزام واجبا لأمسك الالتزام في محل الكلام، الالتزام بما هو الحكم الواقع من الوجوب والحكم. الالتزام بما هو الواقع ممكن فلا يلزم المخالفة، ولهذا يقول أنه لا يجب موافقة الأحكام التزاما، ولو وجب لكان الالتزام إجمالا بما هو الواقع مع دوران الأمر بين الوجوب والحرمة ممكنا. والالتزام التفكيري، التزام بالوجوب معينا أو بالحرمة معينا، لو لم يكن تشريعا محرما لما نهض على وجوده دليل قطعي، ليس واجبا. الامتثال التفصيلي ليس واجبا. وقياسه بتعارض الخبرين، ايضا هذا التعبير ايضا دفع للتوهم. فلا بد اولا من تقريب التوهم كي يقتضي دفع هذا التوهم. تقريب التوهم ان مقتضى قياس دوران الامر بين المحلولين بتعارض الخبرين، مقتضى هذا القياس هو التقريب، كما يحكم بالتخيير بين الخبرين المتعارضين يحكم بالتخيير بين الحكمين في محل الكلام. تقريب التخيير يمكن بوجوب. الأول دعوى أن الملاك في الشكر للتحليل في مولد تعارض الخبرين، الملاك هو مجرد إبدائهما احتمال الوجوب والحرمة. لماذا الحكم هو التحليل في مولد الخبرين المتعارضين لإبداء الوجوب والحرمة، احتمال الوجوب والحرمة؟ وهذا الخلاف موجود في محل الكلام ايضا، في محل الكلام ايضا هنا احتمال الوجوب واحتمال الخروج. فتبايعكم بالتخيير في الخبرين المتعارضين لأجل احتمال الولوء والحرمة يحكم بالتخيير في دوران الأمر بين المحجورين إلا احتمال الولوء والحرمة. الوجه الثاني الميلاد التخيير بين الخبرين المتعارضين هو نفس الثالث نفس الحكم الثالث. أحد الخبرين دل على وجود صلاة الجمعة والآخر دل على حرمة صلاة الجمعة، معنى ذلك أن صلاة الجمعة ليست مستحبة، ولهذا يكون الحكم بينهما حكم تخيير بينهما. والمقام من هذا القبيل دوران الحكم بين المحكومين أيضا لازم نفس الصلاة، لازم ان الحكم قد الامور ليس الاستحباب ولا الاباحه ولا الكلام. فنظرا الى وجود هذا الميلاد ايضا الحكم في المقام هو تقليل. هذا هو تقليل القياس. ثم يقول المسند في دفع هذا القياس يقول وقياسه بتعارض الخبرين ارتاد احدهما على الحرمة والاخر على الوجوب باطل. لان التخيير بين الخبرين على القول بحسية الامارات من باب السببية يكون على القاعدة. المورد الخبرين يدخل في باب التزاحم، تزاحم بين الوجوب والحرم. واذا لم يتمكن المكلف من كلا الحكمين كما هو كذلك فالحكم هو التكليف. هذا بخلاف محل الكلام، ليس محل الكلام الحكم بالتاخير على القاعده كما في تلك المساله. فقياس المقام في تلك المسألة قياس مع الفارق، إذا كان القياس مع الفارق فيكون باطلا، فإن التخيير بينهما على تقدير كون الأخبار حجة في باب السببية يكون على الفارق، ومن جهة التخيير بين الواجبين المتزاحمين وعلى تقدير أنها من باب التاريخية فإنه وإن كان على خلاف الفارق إلا أن أحدها تعيينا أو تخييرا حيث كان واجبا لما هو المناط للترقية من احتمال الإثابة مع اجتماع سائر شرائط الحجية صار حجة بهذه المسألة بأنك ترجع تعيينا تخييرا. وأين ذلك؟ أين التخيير بين الخبرين؟ أي بين الحجتين؟ مما إذا لم يكن المطلوب إلا الأخذ بخصوص ما صدر واقع في الحكم بين الحكمين. والتخيير في محل الكلام حاصل تكليني لا يحتاج إلى الدليل الخارجي، لأن المكلف لا يحكم نفسه والفعل. والأخذ بخصوص أحد ما ربما لا يكون إليه بموجب، الأخذ بخصوص أحدهما لا يكون موصلا إلى واقع فلا يجوز. الحمد لله.